أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى في آخر درس قدمناه من الحديث عن أصل التوحيد ومباحثه، وكان آخرها مباحث الصفات السلبية، وتحديدا آخر ما تكلمنا فيه هو أنه تبارك وتعالى ليس بمحتاج. وصل بنا الكلام بحمد الله عز وجل إلى الأصل الثاني من أصول الدين، ألا وهو العدل الإلهي. الحديث عن هذا الأصل إخواني أخواتي يحتاج إلى بيان بعض المقدمات، لأنه يعتبر بالنسبة لنا نحن المسلمون أهم من الحديث في التوحيد، لأننا في التوحيد نعتقد بأننا موحدون لله سبحانه وتعالى، وإن كان هنالك بعض الآراء التي تؤدي إلى الشرك من قبيل زيادة الصفات على الذات، من قبيل وصف الله بالجسمانية، لكن بالنتيجة وبصورة إجمالية نحن نعتقد أننا موحدون لله تبارك وتعالى، بخلافه في العدل الإلهي. العدل الإلهي تجدون أن بعض المذاهب الإسلامية تعتقد بأنه تبارك وتعالى عادل، تعتقد بعدله تبارك وتعالى، في حين أن البعض الآخر واللي هو أغلب المسلمين أغلب، شوفوا أغلب المسلمين لا يعتقدون باتصافه تبارك وتعالى بالعدل. ومن هنا كان هذا البحث حول الأصل الثاني أولى وأهم من البحث في أصل التوحيد بالنسبة للمسلمين. لذلك نحتاج إلى أن نمر ببعض المقدمات المهمة، خصوصا أنه إخواني أخواتي الآن عندما نريد أن ندخل إلى عبارة المصنف وسائر عبائر العلماء، كل عبارات العلماء حول أصل العدل تنطلق من الحديث عن الحسن والقبح في الأفعال. يعني أنا أعنون عنوان العدل الإلهي، من أدخل تشوفوني أتحدث عن حسن الأشياء وقبح الأشياء، حسن الأفعال وقبح الأفعال. واحد يجي يقول يابا أنت عنوانك العدل إيش جابك على الحسن والقبح؟ أقول ما هو الموضوع مرتبط، يعني هذا الارتباط أحيانا يكون خفي على الطالب. يعني إحنا عنوننا للموضوع بالعدل الإلهي، شنو علاقة الحسن والقبح؟ شوفوا أول مبحث عقده المصنف ماذا عنوانه، ما هو المبحث الأول في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل، يقول يابا أنتم عنونين للعدل الإلهي إيش جابكم على حسن الأشياء وقبحها عند العقل؟ يقول أكو ارتباط، اصلا احنا نريد نتحدث عن العدل بمعنى حسن بمعنى الحسن والقبح، العدل بمعنى الحسن والقبح كما سيتضح معنا. اذن اخواني احنا بحاجه الى بعض المقدمات المهمه التي تسهل علينا عمليه الدخول الى مباحث هذا الاصل الثاني من جهة، وتسهل علينا عملية فهم المطالب فهما دقيقا ومحكما. هذا من جهة احنا نحتاج للمقدمات هاي من جهة. من جهة اخرى هنالك علاقة بين العدل الإلهي والحكمة الإلهية، فلا بد أن نمر ببعض المقدمات حتى نعرف وجه الارتباط بين العدل وبين الحكمة الإلهية. هذا أمر ثاني. أمر ثالث أيضا يستوجب أن ندخل ببعض المقدمات، هو أننا نريد أن نعرف هل أن العدل الإلهي هو صفة للذات المقدسة أم صفة لأفعالها، يعني هل هو صفة ذاتية أم صفة فعلية، هل أن الذات هي التي يجب أن تتصف بالعدل أم أفعال الذات المقدسة لابد أن تكون متصفة بصفة العدل. كل هذا وغيره إخواني أخواتي نحتاج أن نمر به قبل أن ندخل إلى مباحث الكتاب وإلى عبارتي المصنف والشارح تبعا له قدس الله سريهما. بدءا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، وكمقدمة أولى نحتاج أن نعرف معنى العدل والحكمة في اللغة ومعناهما في الاصطلاح حتى نستطيع أن نعرف العلاقة بين العدل وبين الحكمة ما هي. فأولا العدل في اللغة له عدة معاني وعدة إطلاقات مختلفة، منها أن العدل هو القصد في الأمور، العدل هو القصد الاقتصاد في الأمور يعني، أو التعادل أو التساوي أو الاستواء والاستقامة، أو هو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. هذا الآن من ترجعون إلى المصباح المنير، إلى أقرب الموارد، إلى مفردات الراغب الأصفهاني وغيرها من المعاجم، تجدون هذه التعريفات موجودة للعدل. لكن إخواني كل هذه التعريفات، شوفوا الآن قلنا العدل هو القصد في الأمور، قلنا العدل هو التعادل، هو التساوي، هو الاستواء والاستقامة، هو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. شوف هذه 5-6 معاني الآن احنا ذكرناها، كل هذه المعاني التي ذكروها ليست إلا مصاديق لمعنى واحد، وهو جعل كل شيء في موضعه المناسب له. ما هو العدل؟ العدل هو جعل كل شيء في موضعه المناسب له. وبعبارة أدق، العدل هو وضع كل شيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه. الآن من نرجع إلى كلمات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد عنه في نهج البلاغة في كتاب القواعد الكلامية يقول: العدل يضع الأمور مواضعها. العدل يضع الأمور مواضعها. عندما نرجع إلى الحكيم السبزواري في كتابه شرح الأسماء الحسنى يقول عن العدل: هو وضع كل شيء في موضعه وإعطاء كل ذي حق حقه. عندما نعود إلى العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، خلي أقرأ لكم فرد شيء من عبارة العلامة الطباطبائي حول تعريفه للعدل. قال: حقيقة العدل هي إقامة المساواة والموازنة بين الأمور بأن يعطي كلا، أو عفوا بأن يعطي، فاعل يعطي يعني العادل، بأن يعطي بلي بأن يعطي كل من السهم ما ينبغي أن يعطاه فيتساوى. طبعا يعطي هو بلي، أو لا يكون فاعل الإعطاء هنا، يعطي كل من السهم أو كلا من السهم ما ينبغي أن يعطاه، هو الصحيح المفروض هالشكل. عموما بمعنى أنه أنا إذا أريد أقسم لابد هاي السهم اللي أطلعها أعطيها بحسب ما ينبغي أن يعطى. فإذا أنت تستحق حصتين وذاك يستحق حصة واحدة، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، كن أعطي للذكر حصتين أعطي للأنثى حصة واحدة، بهذا أكون أنا قد عدلت. كل حسب استحقاقي، كل يأخذ ما ينبغي أن يأخذه ويعطاه. قال: فيتساوى في أن
كل منها يعني من السهام من الحصص يعني واقع موضعه الذي يستحقه. فالعدل في الاعتقاد، الآن شوفوا العدل في العقيدة، أنا أريد أكون عادل في عقيدتي. قال فالعدل في الاعتقاد أن يؤمن بما هو الحق. حتى تكون عادل في عقيدتك عليك أن تؤمن بما هو حق، أما الإيمان بالباطل هذا معناه خروج عن العدل. قال والعدل في فعل الإنسان في نفسه، نفس الفعل بما هو فعل، أن يفعل ما فيه سعادته ويتحرز مما فيه شقاؤه باتباع هوى النفس. هو العدل في الناس، يعني كأن تريد أن تعدل مع الآخرين. والعدل في الناس وبينهم أن يوضع كل موضعه الذي يستحق في العقل أو في الشرع أو في العرف، فيثاب المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، وينتصف للمظلوم من الظالم، ولا يبعض في إقامة القانون ولا يستثني، أو لا يبعض في إقامة القانون ولا يستثنى. يقول العدل في الناس، أنت تريد تكون عادل مع الناس. طبعا العدل في الناس ليس وظيفة الحاكم فقط، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مثل ما الحاكم، مثل ما رئيس جمهورية، رئيس وزراء، السلطات واجب عليها أن تعدل مع الأمة، مع الرعية، مثل ما الراعي واجب عليه العدل مع الرعية، إحنا أيضا واجب علينا أن نعدل ما بيناتنا، بعضنا مع بعض لابد أن يكون عادل. شلون يكون عادل؟ بأن يضع المقابل في الموضع الذي يليق به. فإذا هذا الشخص عقلا يجب أن يحترم، عليك أن تحترمه. إذا الشرع أوجب عليك احترامه وطاعته، عليك أن تضعه في هذا الموضع فتطيعه وتحترمه. إذا العرف يقول بأن هذا الشخص يجب أن يحترم، عرف اجتماعي، افترضوا الآن في أعرافنا أن بعض الشخصيات، الوجهاء، شيوخ العشائر، لابد أن يحترمون كعرف اجتماعي، إذا أتحدث لا شرعي ولا عقلي، ها خلاص أنت هم تعامل معاهم باحترام. نعم إذا كانوا من العصاة، التفتوا، إذا كان هؤلاء من العصاة، هنا العقل والشرع يقول يجب أن لا يحترم، فيقدم العقل والشرع على العرف. طبعا عند المنازعة بين العقل والشرع والعرف، المقدم هو الشرع، الشرع أولى من العقل والعقل أولى من العرف. هذا الترتيب، الشرع أولا ثم العقل ثانيا ثم العرف ثالثا. واضح الفكرة إن شاء الله؟ يعني عندما يقول العرف يجب احترام شيوخ العشائر والوجهاء و هذا مع عدم وجود مانع من الشرع أو العقل، وإلا مع وجود المانع لا يحترمون هؤلاء، إنما يحترمون إذا كانوا محترم، إذا لم يكن الشرع يمنع من ذلك، إذا لم يكن العقل يمنع من ذلك. ولا مو معقولة مثلا يجل مقام الناس، لنفترض أنه أكو فرد شيخ عشيرة وهو إنسان فاسق أجلكم الله، شارب للخمر مثلا، عنده سوالفهم منحرفة، خسال عرف يقول احترمه، لكن الشرع يقول احترمه، العقل يقول احترمه، لا، إذن هذا يحترم؟ لا يحترم. فبالنتيجة العدل مع الناس أن تحترم الآخرين وتحترم كل ما يخصهم، تحترم دماءهم، تحترم أعراضهم، تحترم أموالهم، تحترم أنفسهم، تحترم أسرارهم، تحترم خصوصياتهم، تحترم كل حرماتهم، حينئذ أنت تكون عادلا معهم، ومن دون أن تبعض أو تستثني. مو مع ذولا تحترمهم، مع الآخرين لا 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 لا، هذا يكون تكون كلية عندك لا جزئية، بعض تحترم وبعض ما تحترم، لا لا لا، هذا ينافي العدل. هذا فيما يتعلق بالعدل من حيث اللغة، من حيث اللغة. إذا اتضح هذا إخواني بارك الله فيكم، تفتوا أكو كلمة أضافها طبعا السيد الطبطبائي في آخر كلامه، قال شوفوا أقرأ، قال: والعدل في الناس وبينهم أن يوضع كل موضعه الذي يستحقه. انطي كل إنسان منزلته اللي يستحقها، كل إنسان انطي حقه اللي يستحقه من الاحترام والتبجيل، أو لا قد يستحق الاحتقار أصلا، انطي حقه، هو يستحق الاحتقار انطي حقه، يستحق الاحترام انطي احترامه بحسب الموازين اللي عندك، اللي هي أولا الموازين الشرعية، ثم بعد ذلك الموازين العقلية، ثم بعد ذلك الموازين العرفية. يقول: أن يوضع كل موضعه الذي يستحق في العقل أو في الشرع أو في العرف، فيثاب المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. اتعرض هنا سماحته إلى الحسن والإساءة، شوفوا يعني الحسن والقبح. يثاب المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته، يعني يعاقب القبيح على قبحه، على قبح أفعاله. من هنا نجد أن هنالك، التفتوا إخواني دخلنا ترى بمطلب مهم جدا، من هنا يظهر وجود، يعني هيك خل أقول وجود ملازمة ما بين العدل وما بين حسن الأشياء وقبحها وحسن الأفعال وقبحها. ليش؟ لأن أنا الآن من أريد أباوع هذا الإنسان فأشوفه يستحق الاحترام أو يستحق الاحتقار، الآن وفق أي ضابطة أستطيع أن أشخص هل هو يستحق الاحترام أو يستحق الاحتقار؟ وفق حقيقته وأفعاله. إذا كان إنسانا محسنا هذا يستحق أن أعدل معه فأعطيه حقه من الاحترام، وإذا كان مسيئا يفعل القبائح هذا حقه أن يحتقر، فلابد أعطيه حقه من الاحتقار، حقه يعني استحقاق إخوان. إذن هنالك ملازمة بين العدل وبين الحسن والقبح، أنت تعدل مع الآخرين وفق ما يظهر لك من حسنهم وحسن أفعالهم أو قبحهم وقبح أفعالهم، فالعدل يلازم الحسن والقبح، وين ما أكو حسن لابد أنت تعدل فتعطي صاحب الحسن حقه من الاحترام، وين ما أكو إساء أو أكو قبيح يلازمه أيضا إقامة العدل بأن تعطي هذا الشخص حقه من الاحتقار والإهانة وعدم الاحترام، هنالك ملازمة. إذن العدل لا فقط أنه يلازم الحسن أو يساوق الحسن، بل كأنه بالنتيجة هو الإحسان إلى من أحسن والإساءة إلى من أساء، احترام من أحسن واحتقار من أساء. ولهذا يقول القرآن الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها، تكافئ المحسن بالإحسان وتكافئ المسيء بالإساءة، هذا عدل، هذا عدل. لذلك احنا نقول لإلهي يوم القيامة: عاملنا برحمتك لا تعاملنا بعدلك، لأنه إذا بالعدل معناه إذا كنا محسنين يحسن إلينا، وإذا كنا مسيئين يعاملنا بإساءتنا بمثل إساءتنا، والله أجل من ذلك، لكنه عادل، بالنتيجة هو عادل، النتيجة الله سبحانه وتعالى عادل. وبعبارة أخرى إخواني أخواتي، نحن لا نعني بالحسن إلا ما كان من طبعه أن تميل إليه النفس وتنجذب نحوه، وإقرار الشيء في موضعه الذي ينبغي أن يقر عليه بما هو هو، يعني وضع الأشياء في موضعها، هذا مما يميل إليه الإنسان. أنا من أعطي كل ذي حق حقه، هذا إعطاء كل ذي حق حقه، هذا تميل إليه النفس لو لا تميل، يعني أنا من أعطيك حقك نفسك ترتاح ولا ما ترتاح، تسكن نفسك إلى ذلك أم لا، تميل إليه نفسك أم لا، هو احنا شو نريد اخوان؟ هو هسه كل واحد شيء يريد، عم كل شيء ما اريد. هاي الحكومه الان لو تنطينا حقوقنا كل شيء ما اريد. جارك اليوم لو يعطيك حقك حق الجوره تقول كل شيء ما اريد من عنده، جزاء الله الف خير اذا ينطينا حق الجير. رحمك لو ينطيك حق الرحم هم كلش كاف. الزوجه لو تنطي للزوج حقه، الزوج لو يعطي للزوجه حقها. اصلا اخواني شكو خلل اليوم في الكون، شكو خلل في المجتمع مرجعه من الأسرة إلى المجرة. ها يعني من البيت، من الحياة الزوجية، من هاي العلاقة الزوجية إلى علاقة الإنسان بالكون كله. شكو مفاسد تظهر، شكو مشاكل موجودة سواء في الأسرة أم في المجرة في الكون كله، سببها الإخلال بمنظومة الحقوق والواجبات. إذا أكو مفاسد اجتماعية معناها أكو تقصير بالحقوق الاجتماعية، داعتكم أنت. إذا أكو مشاكل أخلاقية معناها أكو تقصير في الحقوق الأخلاقية، أنه أنا ما جاي أقيم الأخلاق بالشكل الصحيح، أكو تقصير بالأخلاق. زين؟ أكو تقصير في تهذيب النفس، ما أنطيت النفس حقها الكامل من التهذيب والتخلق. إذا أكو مشاكل بيئية معناه أنا جاي أخل بحقوق البيئة علي. زين؟ وهكذا إذا أكو مشاكل عقائدية، إذا أكو مشاكل كل الأمور إخواني وين تلقى مشاكل؟ أخلاقية، اجتماعية، فكرية، عقائدية، اقتصادية. قول ذولا جاي يصير عندهم خلل في منظومة الحقوق والواجبات. لما تشوف فقير يموت من الجوع قول أكو خلل بالحقوق والواجبات. الأمة ما جاي تأدي حقوقها بشكل صحيح، يعني ما جاي تأدي واجباتها بشكل صحيح، ما جاي تعطي المستحق حقه وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كل إخواني كل ما عدنا مستحيل على نحو الكلية، ها كل خلل يظهر في حياة الإنسان مرجعه إلى الإخلال بمنظومة الحقوق والواجبات. فإذا إخواني وضع كل شيء في موضعه المناسب له هذا عمل حسن تميل إليه النفس ويجزم العقل وتجزم النفس بحسنه. قل والله عمي زين هذا كل يعني إنسان عادل تقول هذا جاي ينطي حقوق الناس، شوفوا هذا تميل إليه النفس. بينما لو أن الإنسان أخل بذلك تنفر منه النفس. وبعبارة أخرى إخواني العقل والنفس تمدح الإنسان الذي يعطي كل ذي حق حقه، وتذم الإنسان الذي يتجاوز على حقوق الآخرين. تمام ولا مو تمام؟ من هنا يتضح وجود ملازمة قوية، ملازمة بينة بالمعنى الأخص، ما بين العدل وما بين الحسن والقبح، ما بين الثواب والعقاب من جهة وما بين العقل من جهة. الإنسان العادل اليوم الناس تثيبه، تثيبه يعني تمدحه. الذي يعطي كل ذي حق حقه الناس تمدحه، تعترف له بأنه إنسان حسن وأفعاله حسنة ويستحق المدح والثناء. في حين أن الإنسان الذي يتجاوز على حقوق الآخرين الناس تستقبحه وتستقبح أفعاله وتذمه جزاء على أفعاله. إذن مما يترتب، التفتوا، مما يترتب على الحسن والقبح هو استحقاق فاعل الحسن للثواب واستحقاق فاعل القبيح للذم والعقاب. القانون هم من يشوف واحد مثلا يحترم حقوق الناس وكذا ما يعتدي عليه، القانون يحترمه. بينما من يشوفون واحد يتجاوز على الناس وعلى حقوق الناس القانون يعاقبه، يطال القانون. هذا وجه الملازمة بين العدل والحسن بالمعنى اللغوي، ترى نتحدث بالعدل في العدل بالمعنى اللغوي. هذا بالنسبة إلى العدل لغة. وأما الحكمة لغة، الحكمة لغة ما هو المراد بها؟ الحكمة أصلها الحكم، أصل الحكمة هو الحكم، والحكم هو المنع. حكما يعني منع، تقول أحكم هذا الشيء يعني امنعه من الفساد. سمي اللجام حكمة الدابة لأن هذا اللجام يمنع الدابة من أن تتصرف كيف تشاء. وسمي القضاء حكما، هذا القاضي عبر عنه بأنه حاكم. لماذا سمي حاكما؟ لماذا سمي القضاء بالحكم؟ لأن القضاء يحكم بمنع موارد النزاع يمنعها من التفشي، ويمنع مورد النزاع من أن يتزلزل بالمنازعة. فمثلا أنا وياك مختلفين على هذا القلم، إلك لو إلي، هذا قد اختلافنا إذا بقى قد يصل إلى حد التقاتل، حد التقاتل والقتل. يجي القضاء يحكم القضية هاي كلها. يعني شنو يحكمها؟ يعني يمنع من أن يتزلزل الأمن الاجتماعي بسبب هذه المنازعة، فيحفظ لنا علاقتنا أنا وياك، يعطي كل ذي حق حقه. نتكلم عن القضاء العادل، ها، يعطي كل ذي حق حقه، عندها تطيب نفسك وتطيب نفسي، بدون نزاع، بدون خلاف، بدون أذية، بدون تقاتل، بدون هذا. وكذلك الحكم، حكم النفس بصدق النسبة أو كذب النسبة. فإذا أنا قالوا لي زيد قائم وباوعت في الخارج، شفت زيد فعلا قائم، هنا تحكم نفسي بصدق هذه القضية، زيد قائم. شنو يعني تحكم نفسي؟ يعني أن التصديق الحاصل عند النفس يمنع من تطرق الشك إلى هذه القضية. أحكمها وأحكم بصدقها، بمعنى أني أمنع من تطرق الشك إليها وتكذيبها. ولهذا العرب يقولون أحكم السفيه، أحكم السفيه يعني خذ على يده وبصره بما هو عليه وامنعه من سفهه. جرير يخاطب بني حنيفة يقول أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أحكموهم يعني إلزموهم شوي، ضبطوهم شوي، امنعوهم من سفههم. هذا زين، أحكم هذا الرجل يعني امنعه، أحكم السفيه يعني امنعه عن سفهه. جيد، هذا المعنى، معنى الحكمة أطلق على العدل وعلى العلم وعلى الحلم وعلى النبوة وعلى كل كلام هو حق، وكل أمر هو صواب وسداد. وكذلك أطلق على وضع الشيء في موضعه. ومن هنا يعلم إخواني أن الحكمة والعدل متلازمان من حيث المصداق. لاحظ، من حيث المصداق هما واحد، بينهما عينية من حيث المصداق. ها، كل فعل عادل هو فعل محكم، كل فعل حسن هو فعل محكم، كل فعل قبيح هو فعل غير محكم، كل فعل حسن لا فساد فيه، وكل فعل قبيح فيه فساد. كل فعل حسن ما بيتجاوز على حقوق الآخرين، وكل فعل قبيح فيه تجاوز على حقوق الآخرين. إذن الحكمة والعدل متلازمان من حيث المصداق، لأنه كلما وقع الشيء في موقعه وفي موضعه المناسب له كان ذلك عدلا، ومتى ما كان عدلا كان ممنوعا من فسادي والاستفساد، فيكون حينئذ حكمة ويكون أمرا محكما. أنا لما أنطي هذا الإنسان حقا لي يستحقه، هذا عدل مني وهذا يمنع الفساد. إنسان من يأخذ حقه يقول لك أنا بعد الحمد لله ما عليك شيء، هو هذا حق اللي أريده، بعد ماكو داعي للفساد، يمتنع الفساد، بعد يحكم الأمر، يحكم الأمر، يكون الأمر حكيما. أنت عندما تعطي كل ذي حق حقه تكون قد أحكمت الأمر وتصرفت بحكمة، فالعدل والحكمة متلازمان لغة. وين؟ في المصداق. في المصداق العدل والحكمة واحد وبينهما تلازم، حتى كأن اللازم هو الملزوم والملزوم هو اللازم. شلون إذا طلعت الشمس فالنهار موجود؟ كأن وجود النهار هو طلوع الشمس وطلوع الشمس هو وجود النهار. لماذا؟ لشدة الملازمة بينهما. هنا بين العدل والحكمة ملازمة شديدة إلى درجة أن الذي يراهما يعدهما واحدا وإن كانا هما لازم وملزوم. هذا فيما يرتبط إخواني أخواتي بارك الله فيكم بالعدل والحكمة في اللغة. وأما العدل والحكمة في اصطلاح المتكلمين، الآن افتهمنا إحنا العدل والحكمة في لغة العرب شنو معناهم. هذا المعنى إحنا هسه ما يهمنا، اللي يهمنا مو ما يهمنا يعني ما نحتاجه، لا لا، وإنما مهم وأكو أهم. هذا مهم، لكن اللي أهم من عنده أن نعرف المتكلمين عندما يقولون هنالك عدل هنالك حكمة، يجب العدل، الله حكيم، الله عادل، ما هو مرادكم من العدل والحكمة؟ طبعا تعلمون إخواني أخواتي لابد أن يكون بين المعاني اللغوية والمعاني الإصطلاحية مناسبة. لماذا مناسبة؟ لأنه المعاني الإصطلاحية يعتبروها منقولات، منقول يعني شنو منقول؟ يعني هاي الكلمة في اللغة كان إلها معنى، أنا أنقل هاي الكلمة هذا اللفظ أنقله عن معناه السابق إلى معنى خاص يسمونه عرف خاص. عرف خاص يعني اصطلاحات العلوم إخواني، مو عندهم، مو عندكم أخذتوا أن النقل المنقول، المنقول مو عندنا احنا أقسام للأسماء، أكو منقول وأكو مرتجل وأكو حقيقة ومجاز. المنقول شنو؟ المنقول هو أن هنالك لفظ موضوع لمعنى، أنا أجيب هذا اللفظ أنقله من معنى السابق إلى معنى جديد. هسه هل يشترط هجران المعنى السابق أم لا يشترط؟ هذا بحث آخر فيه خلاف، زين، بعضهم يشترط هجران المعنى الأول بعضهم لا. هذا النقل من أسوي يكون أكو مناسبة بين المعنيين. مثلا على سبيل الفرض القطار، القطار في اللغة، في لغة العرب كان موضوع لقافلة الإبل المتسلسلة اللي تمشي جمل ورا جمل، ناقة بعد ناقة، واحد ورا الثاني، يسمونه قطار، هي قافلة إبل. نقلوه، نقلوه العرب إلمن؟ نقلوه العرب إلى هذه الآلة الحديدية، واسطة النقل الحديدية المعروفة الموجودة اليوم، هذا القطار المعروف اليوم. ليش؟ لأنه عربات القطار أيضا متتابعة واحدة وراء الثانية كأنها قافلة الإبل، إذن أكو مناسبة، أكو مشابهة، هذيك واسطة نقل، الإبل واسطة نقل، والقطار الحديث واسطة نقل، هذيك متسلسلة، هاي متسلسلة أيضا واحد وراء الثاني، يعني منتظمة، فلابد أكو مناسبة بين المعنى الإصطلاحي للعدل والحكمة والمعنى الحقيقي اللغوي يعني للعدل والحكمة، لابد من وجود مناسبة. فإحنا نريد نعرف، نريد نعرف ما هو معنى العدل والحكمة في اصطلاح اللغويين المتكلمين عفوا. هل أن معنى العدل والحكمة في اصطلاح علماء الكلام هو نفسه الموجود في اللغة، أم أنهم لهم معنى آخر للعدل والحكمة، بحيث يصير المعنى اللغوي شيء والمعنى الاصطلاحي شيء آخر، وإنما توجد بينهما مناسبة؟ بيان ذلك إن شاء الله يأتي في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.